بسم الله والابن والروح القدس الله عن واحد امين. كتير الكنيسه في صلواتها وليترجياتها تستخدم لفظ انتوكراتور ضابط الكل، توصف الله الهنا انه هو ضابط الكل، كل موازين الامور وكل احكام ومضابط الامور في ايديه، مفيش حاجه كده تعدي بدون ان الله يكون ضابط الامور دي كلها، مفيش امور بتعدي بدون ضبط ولا بدون ربط من الله اللي هو بيضبط كل شيء ويتحكم في كل شيء وله قدره على كل شيء. الله اللي عمل في القديم هو الله، مفيهوش تغيير ولا ظل دوران، الله ما بيتغيرش، واللي عمل في القديم هو مازال اللي له قدرة وسلطان على كل شيء، لان هو ضابط الكل، هو خالق الكل، هو متحكم في كل امور الكون ده كله. فاذا كان زي ما شفنا في معجزة الشفاء، الله كان له قدرة على كل انواع الامراض اللي هي تستعصي على البشرية، مفيش الله امر يستعصي عليه او يصعب على الله. ومفتكرش ان كل اللي بيحصل في العالم حوالينا النهاردة ان الله نايم او الله ترك العالم يخبط او يمشي. يعني من ايام داود النبي هو يقول في المزمور الثاني: لماذا ارتجت الامم وتفكرت الشعوب في الباطل، قام ملوك الارض وتامر رؤساء على الرب على مسيح. من ايام زمان جدا والانسان بيتمرد على الله وفاكر انه الانسان ممكن يتخطى حدود الله اللي هو بيضبط بيها الكون ده كله. ساعات الانسان كان يفتكر انه هو يقدر يمشي على مزاجه بدون حساب وبدون ما يعمل حساب ان في ضابط الكون ده كله وضابط الكل، الله هو الموجود والمتحكم. فاذا كان في اليومين دول بنشوف الامراض والاضطرابات زي الكنيسة كده عامة زي المركب اللي ماشية في العالم وبتتخبط كده، طول ما هي ماشية في الرحلة ممكن امواج وعواصف تقوم عليها، لكن المركب لما تكون جواها المسيح، الكنيسة لما تكون جواها المسيح، الكنيسة اللي هو احنا جماعة المؤمنين، كل فرد فينا هو يكون الكنيسة، الكنيسة مش الحيطان لكن احنا اعضاء الكنيسة. مهما الامواج خبطت، مهما الامراض كترت، مهما المشاكل اللي حوالينا بنشوفها دي، مش ممكن ان كل ده بيدور بعيد عن ارادة وتحكم الله في الامور دي كلها. الانسان بيحاول كتير يرفض وجود الله، وده بنشوفه وبنعاينه كل يوم في العالم اللي احنا عايشين فيه ده. الانسان من ايام داود يقوم على الله ويجدف على الله، يجدف زي ما يقول مع بولس الرسول اسم الله يجدف عليه، او الانسان مش عامل حساب ولا عامل زي ما المدرس في الفصل مثلا يغيب شوية تلاقي العيال في الفصل ممكن يزعقوا ويهيصوا، مش عاملين، ما فيش وجود للمدرس، اول ما يدخل المدرس الحال يختلف. فعدم الاحساس بعدم وجود الله ده بيكتر قوي اليومين دول حوالينا، لكن الله هو المتحكم في امور الكون ده كله، هو يقدر يحافظ على كنيسته لشعبه ويقدر يحافظ على كل فرد عضو في الكنيسه، لان الله تجسد وفدى البشريه دي كلها بدمه الكريم على الصليب. فمش ممكن هيسيب كده الدنيا تخبط في الانسان، خاصه الانسان المسيحي اللي يقول ان احنا زي ما يقول الانجيل اننا من عظامه ومن لحمه، ان احنا من اعضاء في المسيح. فمش ممكن المسيح يسيب كده الانسان يتخبط ويبقى حاسس انه ماشي في الدنيا دي لوحده بدون تحكم وضبط الله لكل امور الحياه وكل امور الكون. بنشوف انه كتير اليومين دول رفض العلني لوجود الله في كل وسائل الإعلام وفي كل السياسات. الدول نفسها كتير من الدول كانت استمدت تشريعاتها وقوانينها ونظمها من تعتمد على وصية الله وقوانين الله في الإنجيل وكلمة الله. كتير قوي النهاردة الاتجاه نحو العلمانية بدعوة حاجات كتيرة جدا، حقوق الإنسان وإن إحنا مجتمع كلنا لينا حقوق واحد وكلنا يعني متساويين، وليه ده ليه التشريع يبقى على مثلا الوصايا العشر والحاجات دي كلها. شايفين وواضح جدا رفض مستمر لوجود الله في حياه الانسان. واصبح كتير من البلاد اللي هي كان يطلق عليها مسيحيه النهارده كل حاجه في المدارس النهارده مفيش وجود الله، ده مفيش ذكر لوجود الله على اي لسان وعلى اي ورقه ولا على اي قانون ولا على اي نظام، لا في الحكومات ولا في المدارس، كله كده بيحاول يجنب الله. المضايقات اللي احنا بنقابلها في العالم ده سواء مضايقات من يعني عدو الخير ورئيس هذا العالم بيسير على اولاد الله ومختاريه كل انواع الحروب، لكن الله يقول لنا ان هو العرف القديم هو ينتقم لشعب ولولاده، وابدا ما يسمحش انه رئيس هذا العالم كده يتحكم فينا ويفضل يخبط فينا ويتعبنا لفترات طويله. نفسنا يبقى عندنا الشعور ده ان احنا فعلا اولاد الله، ابناء الله القوي القدير اللي في ايديه كل الامور ومفيش حاجه بتمشي ولا بتتحرك الا باذنه. نفسنا ننقل كمان الاحساس ده لاولادنا ان يبقى عندهم كده فخر واعتزاز ان هم اولاد هذا الله القوي، ان احنا نقدر نشهد المسيح بكل جراءه، وانه مهما كان الاتجاه العلماني كده بيكسح كل حاجه كل القوانين وكل المدارس وكل ويعمل المضايقات مش بس اللي يصيرها عدو الخير من التجارب والبلاوي اللي بتصيب العالم ده كله وتخبط في الانسان، لكن من خلال المضايقات اللي الانسان المسيحي اللي هو عضو في المسيح يقابلها، انه مجرد الانسان مسيحي النهارده حتى في البلاد هنا ده بقى حاجه يتهم الولاد بالرجعيه والتخلف، وازاي انه لسه في حاجه اسمها ناس بتصدق في كلمه الله ولسه في حاجه اسمها ربنا. الاتجاه ده ماشي واكيد احنا بنلاحظه، يمكن الضغط على ولادنا كتير قوي بيلاحظوا الاتجاه ده في المدارس وفي الجامعات، عاوزين يلغوا وجود الله من الحياه اليوميه ومن حياتهم خالص. في العهد القديم في سفر اصغر سفر في العهد القديم اسمه سفر عبيديا. عبيديا ده كتب نبوة وعبارة عن إصحاح واحد بس، ودي أصغر كتاب في العهد القديم. وإحنا عارفين إنه كان إسرائيل ده هو الله اختار الشعب ده عشان من خلاله الخطة الخلاص هتتم وهيجي المسيح من الشعب ده عشان يفدي البشرية كلها، يعني لفترة معينة الشعب ده كان الله استخدمه، لكن احنا اسرائيل الجديد احنا الكنيسة اللي هو اصبح شعب الله المختار من كل الجنسيات ومن كل الامم، مبقاش في حاجة اسمها خاصة معينة الله يختص بيها، الله يختص بالكون كله من امم وكل الجنسيات. عبوديا كتب السفر ده او النبوة دي الله بروحه ارشده من يكتب الكلام ده. كان في شعب اسمه الادومينيين، الادومينيين دول ضايقوا شعب الله ده مضايقه كتيره جدا وعيروا شعب الله معايرات صعبه جدا، لكن يجي وقت كده يقول الله اللي عينه على اولاده وعينه على شعبه يقول اي نعم ده شعب غليظ الرقبه، والله يوصفه صفات صعبه قوي. و في سفر أشعياء يقول على إسرائيل يعني تركوا الرب واستهانوا بالقدوس إسرائيل وارتدوا إلى الوراء وشعب غليظ الفهم وغليظ الرقبة وشعب معاند، لكن ان حد يمس اولاد الله، حد يمس هذا الشعب، او حد يحاول ينتقم منه، الله يقول انا واقف وعيني على اولادي 24 ساعة ليل ونهار. هو الله حارس اسرائيل لا ينعس ولا ينام. الله له تأديبات وتعاملات معينة مع اولاده، لكن ما يسمحش ابدا انه بالضيقة اللي تسرها عليه او التأديبات اللي الشعوب التانية كانت تسرها عليه في الوقت ده. من خلال سفر عبيديا اللي هو الاصحاح واحد بس، نلاقي انه الله بيرسل انذارات بخراب ادوم، لان هي ما عملتش حساب لله، ما عملتش حساب لان الشعب ده شعب الله، رعية الله، ويختص بيه الله بحمايته وبالحفاظ عليه. فالله يبيد الادميين دول، واصبح النسل ده مش موجود خالص. كتب السفر ده عبيديا، معناها خادم او عابد الله. كتب حوالي سنة 800، يعني في تاريخين اتقالوا انه كتب حوالي سنة 850 قبل الميلاد اثناء حكم يهورام لملك يهوذا، وناس رأي تاني يقول انه كتب اثناء ارسالية ارمياس حوالي ما بين 500 و670 قبل الميلاد. يبعت الله نبوة على يد عبيديا ويقول الادوميين، يعني تتوجه للادوميين واليهود اللي موجودين في يهوذا في الوقت ده. الادوميين دول الشعب اللي ضايق ابناء الله واثار عليهم الاضطهاد والحروب والتشريد والشماتة لما كانوا في الاسر. الادوميين دول نسل عيسو اخو يعقوب الابن البكر لإسحاق. هم فالادوميين دول نسل عيسو. في سفر التكوين يقول على لما حبلت، فلما كملت ايامها لتلد اذ في بطنها توأمان، فخرج الاول احمر كله كزهرة شعره، وده اسمه عيسو. فكان الادوم يعني معناها الاحمر. فالادوميين دول اللي هم اولاد عيسو. وفي سفر التكوين تاني يقول لنا انه هذه مواليد عيسو الذي هو ادوم. فادوم ده لقب لعيسو، منه جاء كل ناس لعيسو اللي هم كانوا دايقوا ولاد، يعتبر الادوميين دول ولاد عم يعقوب على طول بالجسد، لان عيسو اللي هو ادوم اخو يعقوب. المضايقة والاضطهاد ده جه من، يعني المتوقع انه ولاد العمومة خاصة لما تربطهم صلة رباط دم كده درجة أولى، قرابة درجة أولى، لما يكون في ضيقة، لما يكون في حاجة، ولاد العمومة من الشهامة ومن الجراء ان هم يدافعوا عنهم ويقفوا جنبهم. اللي بيحصل كان دايما العكس ما بين، وده كان معروف من الأول انه هيبقى في عداوة بين يعقوب، نسل يعقوب ونسل عيسو. في سفر العدد اللي حصل عكس تمام المتوقع. في سفر العدد الاصحاح 20 يقول لما خرج موسى بالشعب وفي البريه متجه نحو كنعان ارض الموعد، حصل انه في الرحله بتاعته كان هيعدي على ارض الادوميين دول، فبعت يترجاهم ان هو يعدي من الارض بتاعته. في سفر العدد يقول وارسل موسى رسلا من قادش الى ملك ادوم، هكذا يقول اخوك اسرائيل، قد عرفت كل المشقة التي اصابتنا، ان ابائنا انحدروا الى مصر واقمنا في مصر اياما كثيرة، واساء المصريون الينا وإلى ابائنا، فصرخنا الى رب فسمع صوتنا وارسل ملكا واخرجنا من مصر، وها نحن في قادش مدينة فترة تخومة. كانوا على الحدود بتاعت ملك أدوم، الأدوميين اللي هو الولاد عمهم، دعنا نمر في أرضك، لا نمر في حقل ولا في كرم ولا نشرب ماء بئر، في طريق الملك نمشي لا نميل يمينا ولا يسارا حتى نتجاوز تخومك. فقال له أدوم، رد عليه وقال له لا تمر بي، لا لأخرج للقائك بالسيف. لعديت من هنا أنا هخرج ألقيك بالسيف، وطبعا يعني معناها بيعلن الحرب عليه. فقال له بنو إسرائيل في السكة نصعد، وإذا شربنا أنا ومواشي من ماءك أدفع ثمنه. يتحايل عليه أكثر، يقول له إحنا بس مجرد هنعبر، لو خدنا من شربنا ماء من عندك أو من الأرض بتاعتك أو من الينابيع بتاعتك أنا أو المواشي بتاعتي، هندفع ثمن الحاجة اللي هناخدها، إحنا بس بنطلب نعدي من عندكم في السكة لكنعان. يقول أدفع ثمنه لا شيء، أمر برجلي فقط. فقال لا تمر، وخرج أدوم للقائه بشعب غفير وبيد شديدة، وأبى أدوم أن يسمح لإسرائيل بالمرور في تخومه، فتحول إسرائيل عنه. هذه كانت صورة من صور المتاعب اللي كانوا بيقابلوا بيها الأدوميين إسرائيل، المفروض أن أولاد العمومة الدرجة الأولى في الحربة، لكن كانوا في حالة عداوة دايما مع إسرائيل. لما موقف تاني من المواقف الصعبة، لما وقعت أورشليم في يد بابل وحصل السبي، أصبح الشعب مزبي، جم أدوم كانوا في حالة شماتة وفرح كبير إنه دول وقعوا في الأسر وأصبحوا مأسورين وعبيد للبابليين. فيقول في سفر عبيديا، ويجب أن لا تنظر إلى يوم أخيك يوم مصيبته، ولا تشمت ببني يهوذا يوم هلاكهم، ولا تفخر فيك يوم الضيق، فيك يوم الضيق يعني. لكن العكس تمام، كانوا في حالة شماتة وحالة سعادة، يعني ان اولاد العمومة بتاعتهم حصل السبي، وقعت أورشليم في يد بابل في الوقت ده. المزمور داود يقول، يتكلم على حالة السبي دي وحالة الشماتة اللي كانت فيها أدوم، يقول اذكر يا رب لبني أدوم يوم أورشليم، افتكرهم يا رب اليوم اللي كانوا شمتانين فينا، ولما قالوا هدوا هدوا حتى إلى أساسها، وكانوا في منتهى السعادة والفرح إن أورشليم وقعت في السبي. فيقول داود يا رب افتكر لهم، واذكر يا رب بني أدوم، وعاقب يا رب بني أدوم على اللي عملوه الشماتة اللي كانوا فيها. وأثناء ذلك خدوا بدل ما يحافظوا على النساء بتوعهم وولادهم، ده كانوا ازاي يفتشوا ويسلموهم للبابليين، الجماعة اللي كانوا واخدينهم في السبي، وكانوا في حالة عداوة وقهر وشماتة بصفة مستمرة. السفر نفسه، سفر عبيديا ده، هو بالسفر طويل، هنقرأ منه كده لثلاث أجزاء، يتقسم لثلاث أجزاء رئيسية. الجزء الأول من عدد 1 لعدد 9، الكلام بتاع عبيديا لأدوم، وإنه الله هيوقع بيهم الانتقام في الوقت ده، لأن هما مش انتقام للظلم، لكن انتقام للحق بتاع أولاد الله. أولاد الله دايما الله يحافظ عليهم ويعينه عليهم وبيغار عليهم غيرة شديدة جدا، هو يأدبهم، هو يتصرف معاهم من محبته ليهم، الله له أسلوب يتعامل معاه مع أولاده، لكن يغار جدا إن حد يضايق أولاده وحد يضطهد أولاده. فيبعت الله على لسان عبيديا يقول رؤيا عبيديا هكذا قال السيد الرب عن أدوم، سمعنا خبرا من قبل الرب وأرسل رسول بين الأمم، قوموا وليقم عليها للحرب، إني قد جعلتك صغيرا بين الأمم. بيكلم أدوم، أنت محتقر جدا، تكبر قلبك قد خدعك. كانوا في حالة كبرية كده وشماتة وشماخة. أيها الساكن في مخابئ الصخر، البلاد بتاعت أدوم كانت على ربع مرتفع كده، وكانوا عندهم حصون منيعة جدا، وكانوا متخيلين ان هما الحصون دي هي اللي هتحميهم وهي ترد عنهم الهجمات، وكانوا حاسين كده بانه موقعهم الجغرافي بيديهم تميز ويديهم قوة، وانهم في حالة نصرة مستمرة. فيقول لهم رفع مقعده القائل في قلبه: من يحضرني الى الارض؟ ان كنت ترتفع كالنسر، وان كان عشق موضوعا بين النجوم، فمن هناك احضرك يقول الرب. ان اتاك سارقون او لصوص الليل كيف هلك؟ افلا يسرقون حاجتهم؟ ان اتاك قاطفون افلا يبقون قصاصة؟ كيف فتش عيسو؟ بدون اللي هو نسل عيسو. وفحصت مخابئهم، كل الحصون بتاعتهم وكل المخابئ اللي كانوا هم متحصنين فيها وفاكرين ان هم في حالة حصانة من الشعوب التانية وهجمات الشعوب التانية، كل ده اتكشف، وكل ده امام الله وامام حكم الله العادل على كل اعمال عدو الخير اللي بتضايق الانسان، بتضايق الانسان ابن الله. الله ما يقفش قدامها ابدا ساكت. طردك الى التخم كل معاهديك، خدعك وغلب عليك مسالموك، اهل خبزك وضعوا شركا تحتك لا فهم فيه. ألا أبيد في ذلك اليوم؟ يقول الرب الحكماء من أدوم والفهم من جبل عيسو. فيرتاع أبطالك يتمان لكي ينقرض كل واحد من جبل عيسو بالقتل. كانوا برضو في حالة غرور، كانوا حاسين إن هم عندهم حكمة وعندهم معرفة لأمور كتيرة جدا، لكن بيقول لهم الحكمة البشرية دي زي ما هنسمع في رسالة معلمنا بولس الرسول بكرة، كل المعرفة وكل الحكمة البشرية دي إذا ما كانش مصدرها الله كلها تعتبر جهالة. الجزء ده الجزء الأولاني لحد عدد 9، الجزء من 10 لـ 4 هو كل اللي قلنا سفر عبيدية عبارة عن إصحاح واحد وكله 21 عدد. الجزء الأولاني ده الرسالة اللي بعت بيها عبيدية لأدوم، بيقول لهم ان كل التشامخ اللي انتوا فيه وكل الحصون بتاعتكم كل ده هيهدم، مش هيصبح وجود خالص لنسل ادوم ده. وفعلا لحد النهارده الادومين دول اندثروا مش موجودين. يجي في العدد من 10 لـ 14 يتكلم على ليه الله اصدر عليهم هذا الحكم، ليه النقمه وليه الانتقام، كانت ايه اعمالهم وكانت ايه سلوكياتهم هذا الشعب اللي هم الادوميين. يوصفهم من عدد 10 لـ 14، يقول: من أجل ظلمة لأخيك يعقوب يخشاك الخزي وتنقرض إلى الأبد. وفعلا الشعب ده ملوش وجود إلى الأبد، وانقرضوا الأدوميين دول. يوم وقفت مقابله، يوم سفت الأعاجم قدرته ودخلت الغرباء أبوابه وألقوا قرى على أورشليم. بيتكلم على الشماتة اللي كانوا فيهم الأدوميين في الوقت ده لما وقعت أورشليم في السبي والأسر. يقول: ألقوا قرى على أورشليم، كنت أنت أيضا كواحد منهم. بدل ما توقف معهم، بدل ما توقف مع ابن عمك إسرائيل، أنت كنت كواحد من الناس اللي عملوا الهجمات على شعب الله. يقول: كواحد منهم واجب ان لا تنظر الى يوم اخيك يوم مصدته، ولا تشمت ببني يهوذا يوم هلاكهم، ولا تفخر فمك يوم الضيق، ولا تدخل باب شعبي يوم بليتهم، ولا تنظر انت ايضا الى مصيبته يوم بليته، ولا تمد يدا الى قدرتي يوم بليته، ولا تقف على المفرق لتقطع منفلتيه، ولا تسلم بقاياه يوم الضيق. كان يقفوا الأدوميين دول كل اللي كان يحاول يهرب من أيام السبي ده، كان يقفوا هما بنفسهم كتير قوي نسمع بالذات اليومين دول على قصص من ايام فترة الحكم النازي في ألمانيا، وإن ناس كتير النهارده بيعتبروهم أبطال لأن هم كانوا من باب الرأفة والشفقة والرحمة على اليهود والحالات العذاب اللي مروا بيها، كانوا يغامروا مغامرات كبيرة جدا، وكانوا ناس مهمين جدا، أصحاب مصانع وناس أغنياء كانوا يغامروا مغامرات تمنها كان الموت في الوقت ده، ويخبوا أو يهربوا، ونسمع عن أنفاق أو بيوت كانوا يهربوا فيها اليهود في الوقت ده عشان من إيدين النازيين، وكانت ناس ما تربطهمش بيهم أي علاقات جسد ولا ربطات دم ولا قرابة، لكن من وازع الرحمة كانوا بيعملوا كده. أدوم في الوقت ده كانوا كل المنفلتين زي ما بيقول سفر عبيديا، يقول لي تقطع منفلتيه ولتسلم بقاياه يوم الضيق. كانوا كل المنفلتين دول او اللي حاولوا الهروب مش يساعدوهم ولا يتستروا عليهم، ده كانوا هم ياخدوهم وكانوا يسلموهم للبابليين عشان محدش منهم ينفلت من الشماتة ومن البغضة اللي كانت بينهم وبين اسرائيل في الوقت ده. فانه قريب يوم الرب على كل الامم، كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد على رأسك، لأنه كما شربتم على جبل قدسي يشرب جميع الأمم دائما يشربون ويجرعون ويكونون كأنهم لم يكونوا. الجزء الثالث من الإصحاح بيتكلم على، أو من السفر كله هو إصحاح واحد، بيتكلم على الـ 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 النصرة لأولاد الله في النهاية. يعني كل الهجمات وكل الشماتة وكل التكبر والكبرية والتشامخ ده اللي بيجي من اعداء اولاد الله او بيجي من عدو الخير او كل الحروب وكل المضايقات دي، لابد ان هيكون ليها النهايه. الله بيسهر وبيرعى شعبه وبيرعى اولاده في كل الاوقات. في الجزء ده بيتكلم على ازاي النصر هتكون لاولاد الله في الوقت ده. يقول اما جبل صهيون فتكون عليه نجاه ويكون مقدسا ويرث بيت يعقوب مواريثهم، كل اللي يرثوا مواريثهم. طبعا احنا في العهد الجديد احنا الورث بتاعنا اصبحنا وارثين مع الابن في مجد الاب، فمش اصبح ميراث لنا مادي ولا ميراث ارضي ولا كرامات ارضيه، احنا عندنا نصيب تاني وميراث تاني، كلها امور تتعلق بالسماء وتتعلق بالامور الروحيه مش الامور الماديه اللي مصيرها الفناء. ويكون بيت يعقوب نارا وبيت يوسف لهيبا، يعني حاجه نار قويه كده، نار مشتعله، وبيت عيسو قشا، فالنار جنب القش طبعا لو مسكت في القش يعني النار ما تمسك في الغابه بتحرق غابه على بعضها، لما النار واللهيب يمسكوا في قش هيفنى تماما، وكوم القش ده مهما كان كبير ولا مهما كان متعجرف بعد شوية هيبقى رماد وكده شوية نفخة هوا يمطره. وبيت عيسو قشا فيشعلونهم ويأكلونهم، ولا يكون باق من بيت عيسو لأن الرب تكلم. ويرث أهل الجنوب جبل عيسو، من كل الحدود بقى بتاعت عيسو اللي هم الأدوميين دول، من كل الحدود والتخوم بتاعتهم هي كل البلاد اللي حواليهم في الوقت ده فعلا خدت أراضيهم ونهبوا كل ممتلكاتهم واندثر خالص الأدوميين دول. ويرث أهل الجنوب جبل عيسو وأهل السهل الفلسطينيين، ويرثون بلاد إفرايم بلاد السامرة، ويرثوا بنيامين جلعاد. وصبي هذا الجيش من بني إسرائيل يرثون الذين هم من الكنعانيين إلى صرفة، وسبي أورشليم الذين في صفاد يرثون مدن الجنوب، ويصعد مخلصون على جبل صهيون ليدينوا جبل عيسو ويكون الملك للرب. النصرة دايما، هذه كل الإصحاح أو كل سفر عبيدي الثلاث الأجزاء الرئيسية فيه توجيه النبوة أو توجيه الخبر بدمار واندثار الأدوميين، الجزء الثاني بيتكلم على ليه الله حكم عليهم الحكم ده، والجزء الثالث بيقول إن هيجي يوم النصرة ويوم الانتصار دايما يكون لله والأولاد الله. نفسنا إن احنا نحس فعلا إن احنا أبناء هذا الله الحي، الله اللي عمل في القديم كل الأعمال العجيبة دي مع شعب إسرائيل. إحنا أولاد الله، إحنا الورثة العهد الجديد، إحنا لينا كل المواريث، كل المكافآت، مش الأرضية هنا، لأن إحنا خدنا مكافآت أرضية مصيرها هيكون هيخلص، لكن الله يقول لنا إن دايما النصرة في الحروب بتاعتنا لله ولأولاد الله. كل التهويش وكل اللي بيعمله عدو الخير من مؤامرات ومن تعب ومن سهام كده بتتوجه لكل بيوتنا وكل ولادنا وكل عائلاتنا، نتنبه انه كلها حاجات كده هتطيش ومش هتقدر تصيب اولاد الله. الله عينه سهرانة علينا وعينه تحرس كده اولاده كل الوقت. يبقى عندنا الفخر كده والجراء ان احنا نقول ان احنا اولاد هذا الله القوي، وما يبقاش عندنا خزي ولا نبقى مكسوفين كده، يبقى عندنا كده كل فخر وكل جراء نقول ان احنا اولاد الله اللي دايما هيكون النصرة. ولربنا المجد دائما ابديا امين.